أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخوتي الأكارم في لقاء آخر من لقاءاتنا هذه المباركة، في ظلي تحت ظلي أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، حيث درس المكاسب المحرمة. وصل بنا الكلام إخوتي الأكارم في هذه الدروس إلى المسألة 18 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. مضت جملة طويلة من المقدمات التمهيدية والنقاط التمهيدية لهذه المسألة، المسألة 18، وهي مسألة الكذب. ووصل بنا الكلام إلى المقام الثاني من مقامي المحطة الثانية لهذه المسألة. المحطة الأولى قلنا بصورة عامة هذه المسألة سوف يتناولها رحمة الله تعالى عليه طي محطتين رئيسيتين. المحطة الأولى بينا فيها أن حرمة الكذب من الضرورات، والمحطة الثانية قلنا نقسم البحث فيها إلى قسمين مقامين. المقام الأول إثبات أن الكذب من الكبائر، وانتهينا من هذا المقام بالكامل، وانتقلنا إلى المقام الثاني حيث الكلام عن مسوغات الكذب، ما الذي يسوغ الكذب. في هذا المقام قلنا هناك وقفات متعددة، المسوغ قلنا المحطة الثانية إثبات أن الكذب من الكبائر ومسوغات الكذب. انتهينا قلنا من المحطة الأولى بوقفاتها المختلفة، ثم انتقلنا إلى مسوغات الكذب الذي هو المقام الثاني من مقامي المحطة الثانية. في هذه المسوغات دخلنا في المسوغ الأول وهو الاضطرار. في الاضطرار تكلمنا عن عدة بحوث، ذكرنا في البحث الأول الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار. في البحث الثاني حققنا هل يعتبر جواز الكذب اضطرارا عدم التورية لمن يقدر عليها أم لا، وتكلمنا طويلا إذا تتذكرون في هذه المسألة في البحث الثاني، وانتهينا منه وانتقلنا إلى البحث الثالث حيث تكلمنا عن الإكراه وموقف المشهور المختلف عن موقفهم في الكذب حالة الاضطرار، حيث اعتبروا هناك العجز عن التورية بينما هنا لم يعتبروا. ثم انتقلنا إلى البحث الرابع التحقيق في الضرر المسوغ للكذب، وهذا ما تناولناه في الدرس السابق. البحث الرابع التحقيق في الضرر المسوغ للكذب انتهينا منه في الدرس السابق. الآن وصل بنا الكلام إلى البحث الخامس من بحوث هذا المسوغ الأول الذي هو الاضطرار. البحث الخامس هو البحث الأخير من بحوث هذا المسوغ الأول الذي هو الاضطرار. وقبل أن ينتقل رحمة الله تعالى عليه إلى المسوغ الثاني الذي هو الإصلاح كما سيعبر عنه المصنف وسيأتي إن شاء الله، ذكر بحثا جميلا وشيقا وله يعني مردوداته الأخلاقية ومنطلقاته الأخلاقية، وله منطلقاته ومردوداته الفقهية أيضا. يعني هذا من الأبحاث التي تجمع بين الجانب الأخلاقي، جانب المنزلة العظيمة التي نعطيها نحن للمعصوم سلام الله تعالى عليه، وفيها جانب فقهي، بل حتى بعض الأكابر كالسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ذكر أن هذه المسألة لها مردوداتها الأصولية أصلا، وينبغي أن تبحث بحثا معمقا في الأصول كما تبحث سائر المسائل. عموما في هذا البحث في البحث الخامس، وهو البحث الأخير من أبحاث المسوغ الأول، يذكر فيه رحمة الله تعالى عليه هذه المسألة، أنه عندما نراجع الروايات، فنجد أن هناك أقوالا صدرت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مقام التقية في بيان الأحكام. كثيرا ما يصادفنا هنا وهناك نحمل أن هذا الرواية تقية، هذه الرواية تقية. مثلا في مثل هذه الروايات التي صدرت ونعلم أنها قد صدرت تقية، لاحظ بماذا أعبر، نعلم أنها صدرت تقية. مثلا أفرض مثل قولهم، هو يذكر لنا الشيخ الأنصاري مثالا، والحمد لله أنه يذكر لنا مثال، وخوش مثال حلو: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر. هذه الرواية الواردة في الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات. هذه لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، نحن نعلم أنها قد صدرت تقية. لماذا؟ لأنه نحن نعلم أيضا بأن الخمر من النجاسات، والثوب النجس لا يصح الصلاة فيه، بينما الإمام سلام الله تعالى عليه يقول لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر. شوف هذه، فنحن نعلم إذن أن هذه الرواية لم تكن بصدد بيان الحكم الواقعي بصحة الصلاة. يعني نحن نقطع بأن المراد الجدي لهذه الرواية ليس هو بيان حكم واقعي، هو ماذا؟ صحة الصلاة في ثوب أصابه خمر. إذن نحملها على التقية لوجود القرائن التي ألزمتنا بحمل هذه الرواية على التقية. طيب، فإذا كانت هذه الرواية محمولة على التقية، حينئذ نحن بين خيارين. الخياران ما هما؟ ولماذا جاءا؟ لأننا هنا نسأل، هذا القول عندما صدر عن الإمام سلام الله تعالى عليه، لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لاحظ، وهذا هنا نشوف لم يقم الإمام قرينة على تحديد مراده بهذا الكلام، ماكو قرينة، لا قرينة متصلة ولا قرينة شنو افرض منفصلة. فحينئذ ونحن نعلم أن هذا ليس مطابقا للواقع، هذا الذي ذكره الإمام ليس مطابقا للواقع، لأن المطابق للواقع هو ماذا؟ هو بطلان الصلاة. فإذا كان هذا الكلام غير مطابق للواقع، فما الذي، لأنه صدر تقية، أو قل هو صدر تقية، فما هو الأليق في توجيه صدور هذا الكلام؟ يعني إحنا ندري أن الأئمة سلام الله تعالى عليهم أشرف الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل منزلتهم أشرف، فمنزلتهم أشرف حتى من سائر الأنبياء. فإذا كانت منزلتهم هذه المنزلة العظيمة، فما هو الأليق توجيها لهذا الكلام الذي نعلم أنه مخالف للواقع؟ ما هو الأليق؟ ما هو الأفضل؟ ما هو الذي يتناسب مع منزلة الإمام المعصوم؟ ما هو هذا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يتكلم عن هذه القضية في هذا البحث الخامس والأخير، فيقول: نحن هنا بين خيارين. هذه الروايات التي نعلم أنها تقية، صدرت تقية يعني مخالفة للواقع، نحن بين خيارين. الخيار الأول أن نحملها على الكذب لمصلحة، هذا كذب، هو مخالف للواقع لو لا؟ نعم هو مخالف للواقع فهو كذب، هذا الخيار الأول، ولكنه كذب نعلم بأنه جائز. ولماذا هو جائز؟ ما الذي سوغه؟ سوغه المصلحة، وجود المصلحة التي تزاحم المفسدة. ونحن أما قلنا في الكذب حالة الاضطرار، أن المجوز لهذا الكذب هو التزاحم، فهناك تزاحم في حالات التقية بين مصلحة وبين مفسدة الكذب. هسه شنو هاي المصلحة؟ مصلحة مثلا حفظ النفس، حفظ نفس الإمام، أو حفظ شنو؟ نفس غير الإمام من المؤمنين. هذه المصلحة اللي موجودة في حفظ النفس تزاحم المفسدة الموجودة في الكذب وتغلبها، فإذا غلبتها حينئذ صار الكذب ماذا؟ جائزا. فهذا كذب جائز قد صدر من الإمام، هذا خيار. الخيار الثاني أن نقول: لا، هذا ليس كذبا أصلا، أصلا ليس كذبا، وإنما ماذا إذن؟ هو مخالف للواقع أم لا؟ نعم هو مخالف للواقع، إذن كيف لا يكون كذبا؟ نقول الخيار، وهو الخيار الثاني، أنهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين قد أرادوا خلاف الظواهر التي وردت في هذه الروايات اللي نقلنا لك تونا مثال إلها، ولكن من دون نصب قرينة. يعني شلون؟ يعني هو أما قال: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر؟ نعم قال. نحمل هذه الرواية بأن المراد الجدية، احنا قلنا خو مراد الجدي مو هو الصحة وعدم البأس، شنو مراد الجدي؟ مراد الجدي هو أنه تصح الصلاة في هذا الثوب الذي فيه خمر، ولكن في الحالات الخاصة التي ثبت عندنا أنه يصح الصلاة في هذه الحالات بثوب قد أصابه خمر. مثلا وين هاي الحالات؟ أولا إذا تعذر الغسل، والقيد الثاني وما عنده غير هذا اللباس، فحينئذ يقولون هو يتردد أمر الصلاة بالنسبة له بين أن يصلي عاريا وبين أن يصلي بهذا الثوب النجس، وماذا يقولون؟ يجوز الصلاة في الثوب النجس. فنحمل هذه الرواية على هذا المحمل، على هذا المراد. يعني شنو؟ يريد خلاف الظاهر، وطبعا هذا المراد، يعني أنه يجوز يصح الصلاة في هذا الثوب الذي فيه خمر، من نحمل على من؟ على حالة خاصة، يعني جاي نقيده احنا، لا مو صحيح، جاي نقيده، بينما هو ما ذكر القيد في هذه الرواية. إذا ما ذكر القيد في هذه الرواية وهي مطلقة، فظاهرها الإطلاق، وانت شنو جاي تحمله؟ على خلاف الظاهر، لأن جاي تقيدها، وفي نفس الوقت جاي تقيدها بدون وجود قرينة، ما عندنا قرينة حتى نحملها على خلاف هذا الظاهر. هذا اللي احنا شنو سمينا سابقا هاي القضية، أن يتكلم الإنسان بكلام ظاهره شيء بينما المراد منه الواقع شيء آخر، ولا ينصب قرينة عليه. شنو اللي سميناها هاي القضية هاي المسألة؟ تورية، هي هاي التورية اللي سميناها. إذا بالنتيجة الآن شنو اتضح عندنا؟ الثابت اللي عندنا فعلا أن هذه الروايات التي نعلم بأنها قد صدرت تقية، نحن بين هذين الخيارين بالنسبة للأئمة، الخيار الأول الكذب الجائز، الخيار الثاني التورية. وأنت تتذكرها، قلنا سابقا أن التورية ليست من الكذب، التورية ليست من الكذب، سابقا هذا تكلمنا به وبحثنا به وصلنا إلى هاي النتيجة. طيب بالنتيجة هسه شنو؟ الخيار الأول نختاره لو الخيار الثاني نختاره؟ يقول الأليق بشأنهم، يعني شوف مع أنه الخيار الأول جائز ما بيشي، شوف راح أنا أبين لك أنه الأليق لأن هو الشيخ الأنصاري عبر بكلمة الأليق، وهذه كلمة الأليق إحنا لو كنا نحن ومعناها اللغوي فهي الأليق من أفعل التفضيل، يعني لائق وزيادة، مو؟ يعني الخيار الأول لائق، الخيار الثاني أليق، يعني اثنيناتهم لائقان، كلاهما لائق، ولكن أحدهما أكثر لياقة من الآخر، ولهذا نسميه أليق. هذا لو كنا نحن وكلمة الأليق ومعناها اللغوي. إذا يقدر ذاك، نقدر نحملها على ذاك، نقدر نحملها على هذا، لا يتعين، شوف هنا بلا تعين. من الأليق؟ يقول الأليق هو الثاني، الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الثاني. ليش هو الثاني؟ لأنه يا أخي مقتضى تنزيه المعصوم هو شنو؟ تنزيهه عن جميع ما لا يليق به، فالحرام ننزهه عنه، ترك الواجب ننزهه عنه، مو؟ كل ما لا يليق بشأنه ننزهه عنه، هذا تنزيه واجب. وعدنا تنزيه مواجب ولكن الأفضل، يعني الأعلى مرتبة، وين ننزهه؟ ننزهه حتى عن ما كان مثل الكذب الجائز. شوف تنزيه الإمام عن الكذب الحرام هذا طبعا لازم واجب لأنه معصوم، تنزيهه عن الكذب الجائز هذا أليق بشأنه لأنه إمام معصوم تالي تلو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فننزهه حتى عن الكذب الجائز. فالألياق هو ماذا؟ أن نحمل هذه الرواية وهذه ما كان مثلها من الروايات التي نعلم بأنها قد وردت تقية، أن نحملها على التورية، أو كما يعبر هنا على إرادة خلاف ظاهرها من دون نصب قرينة. هذا هو الأليق. طيب هذا هو الأليق. بس إحنا يعني هي المسألة إحنا ما أدري هي هسه هاي القضية هي قضية شرعية لو قضية كلامية حتى نطرحها مثلا إحنا هنا، أكو دليل على أنه هذا أليق؟ ولو ما أكو دليل ما أعرف، هسه أنا ما أعرف شنو، ما أريد أدخل أنا في شيء أخاف يكون أنه مختصاصي علم الكلام والعقائد وكذا، ولكن عموما بمقدار ما يرجع إلى هذا الدرس والمعلومة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، فعلا هسه إحنا بين خيارين، الأول يقدر يختاره، نقدر نختاره، الثاني هم نقدر نختاره، والثاني هو الأفضل. ولكن يا أخي بمقدار ما ورد في الدرس، إذا سألت أنه الإمام سلام الله تعالى عليه، أنت جاي تقول الأليق الحمل على التورية، بس هذا يعني ما يتصادم أيضا ما بيستبعاد بعض الشيء، إنه الإمام سلام الله تعالى عليه يخالف يعني الطبع، يخالف الذوق العام بالنسبة للغة وأساليب التعبير، أنا قصدي يعني يتكلم بشيء وهو يريد محمل بعيد. ليش بعيد؟ لأنه ما يذكر قرينة. هذا مو شوية مستبعد؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لا، هذا لا، هذا غير مستبعد أبدا، بل لو راجعنا الروايات لوجدنا أنهم سلام الله تعالى عليهم هم أنفسهم يصرحون بأنهم أرادوا محملا بعيدا لم يذكروا قرينة عليه. يعني شنو محمل بعيد؟ يعني أرادوا خلاف الظاهر بدون نصب قرينة. ويذكر أن مثال الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مثل أنه ذكر، أو أنه ذكر عليه السلام أن النافلة فريضة. خلنا نقرأ لك الرواية وشوف الشاهد مالنا أنه فد محمل بعيد وخلاف الظاهر، ومع هذا هو الإمام نفسه هو يقول زين. يقول خلنا أذكر لك الرواية، هذه الرواية، الرواية رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، فقال له رجل يعني للإمام: ما تقول في النوافل؟ قال: فريضة. شوف، قال: ففزعنا وفزع الرجل، ففزعنا وفزع الرجل، يعني خفنا، النوافل فريضة؟ شلونها؟ شهي نافلة، شلون تصير فريضة؟ شوفوا ما نصب قرين الإمام. نعم، فلو كنا نحن وهذا الكلام لكان حتى النوافل في عهد الإمام يعني الصادق سلام الله تعالى عليه تكون شنو؟ فريضة. فقال أبو عبد الله، مو شافنا على قولتنا بقنا هوا، مو شافنا خفنا. فقال أبو عبد الله: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم بأن صلاة الليل واجبة، هي نافلة بالنسبة لنا، ولكنها، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأحكام الخاصة به، أن نافلة الليل واجبة عليه. فقال أبو عبد الله: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قصدي أنا. شوف هذا القصد وين، والكلام شنو وين؟ النافلة فريضة، النافلة فريضة يعني يعني خلص يعني واجبة، بينما هو ماذا يريد؟ على النبي، مو علينا احنا، على النبي، ويا نافلها مو كل النوافل صلاة الليل. إذن أن يأتي الإمام بكلام يريد به خلاف ظاهره بدون أن ينصب قرينة ليس مستبعدا. وما يؤكد هذا عدم الاستبعاد، أو ما يؤيد هذا المطلب، هو هذه الرواية. وما أدري هسه بعد غيرها أكو روايات لو ما أكو روايات، المهم هذه الوحدة هم كافية. إذا لحد هنا الأليق بشأنهم في الروايات التي نعلم بأنها تقية أن نختار التنزيه بأعلى مراتبه للإمام سلام الله تعالى عليه. والتنزيه بأعلى مراتبه ماذا يقتضي؟ يقتضي أن نحمل هذه الروايات الواردة في التقية على ماذا؟ على التورية، بأن يكون الإمام قد تكلم بشيء ظاهره شيء، ولكنه لا يريد هذا الظاهر بالإرادة الجدية على قولتهم بالتصديقية الثانية اللي مرت عليكم. بالأصول، وإنما ماذا يريد؟ يريد خلاف الظاهر، ولكن لم ينصب قرينة. إذن التنزيه بأعلى مراتبه يقتضي هذا. طيب، ومن هنا يعلم يترتب على هاي القضية، هسه هاي القضية خو صارت واضحة. هسه قبل لا أنا أنتقل إلى ما يعلم ما سيترتب على هاي القضية، أقول يعني شوف، هاليوم إحنا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ينزه الإمام بأعلى تنزيه، أعلى تنزيه، يعني حتى التنزيه الذي هو ليس بواجب، لا إحنا نريد نوصل إلى التنزيه المطلق بحيث ننزه الإمام حتى عن الكذب الجائز. أقول يعني هسه أنا حضرني اليوم طبعا ما سابقا، هسه وأنا جاي أدرس أنا تذكرت هاي القضية. إذا تذكرون مال بيع العنب، بيع العنب لمن نعلم أنه يعمله خمرا، نعلم أنه يعمله خمر، هناك طبعا ذكرنا عدة آراء لأن الروايات كانت متعارضة. اللي اختار الشيخ الأنصاري هو الجواز، يجوز أن نبيع العنب على من نعلم أنه يعمله خمرة. تدري بيش استشهد؟ تتذكر بيش استشهد؟ استشهد برواية عن الإمام الذي ببالي، عن الإمام الصادق، كانت تقول هكذا: هو ذا نحن نبيع، هذه تمرنا، كانت الرواية واردة بالتمر، ما أدري بالكرم، بالعنب، على من نعلم أنه يعمله خمرا. هذا اختار، وهم من اختار هذا قال الروايات اللي تمنع نحملها على الكراهة. يعني شنو؟ يعني هذا بيع العنب على من نعمله خمرا سيكون جائزا من هاي الناحية، ولكنه على كراهة لوجود روايات تمنع. وشوف ترى الوارد في هذه الرواية: هو ذا نحن نبيع تمرنا. يعني شنو قلنا هناك؟ هم قلنا هو ذا نحن نبيع تمرنا، يعني احنا هاي احنا عادتنا وهذا هذا شغلنا. يعني شنو اريد اقول؟ يعني هذه سيرتنا، احنا نبيع هذا التمر، ما ادري العنب، ما ادري الكرم على هذولي. يعني هسه شلون صارت القضية؟ بيع العنب على من نعلم انه يعمله خمر مكروه، مع انه مكروه كانت سيرة الامام على العمل بهذا الحكم، يعني يا هو الكراهة. جاء هناك قلنا سيرتهم على العمل بالكراهة، حتى احنا ما ادري اتذكر انا هم اشكلت انا ذاك الوقت، ما ادري هسه هذا يا درس اذا تراجعونه. جاء هناك سيرتهم مولانا شيخنا، وهنا تريد تنزههم تنزيها مطلقا حتى عن الكذب الجائز. عموما هسه هذا ننزههم عن الكذب حتى الجائز، يرتب عليه الشيخ الأنصاري فتشي. شنو هو هذا الشيء؟ شنو هي الثمرة؟ يقول: بناء على هذا، تطبيقا لهذه المعلومة التي تقدمت، إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب، كما بضرب لنا مثال، جاي أقرأ لك العبارة أنا هسه أبين لك إياها، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا. الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا، مثل إيش؟ تدرون، ما أدري سامعين لو ما سامعين، العامة يقولون يجب الوضوء إذا مس الإنسان مثلا بعد المذي، بعد خروج المذي، بعد خروج الودي، بعد مس الفرج، بعد الأنثيين، هذه كلها يقولون يجب الوضوء إذا صدرت هذه الأمور، أو إذا خرج منه المذي أو خرج منه الودي، مع أنه كل هذا إحنا عندنا لا توجب الوضوء، ليست بالحدث حتى توجب الوضوء. وإذا كان الإنسان متوضئا وحدثت هذه المسائل فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، لأن هذه ليست من النواقض، لا هي حدث ولا هي من النواقض. مع هذا مثلا وردت بعض الروايات، بأنه يجب الوضوء، يعني بهالصيغة، صيغة شنو؟ توضأ مثلا على سبيل المثال، توضأ إذا خرج منك المذي، أو مثلا يعني رواية يفهم منها الوجوب، أو مثلا توضأ إذا خرج الودي، أو مثلا من مس الفرج توضأ، هاي اللي يستفاد منها الوجوب أيضا. زين، فمثل هاي الروايات، نحتمل بها احتمالين، إما أنها صدرت تقية، وإما أنها صدرت للاستحباب. يعني شلون؟ لو تقية لو استحباب، قصدنا بالتقية يعني أنها صدرت وظاهرها الوجوب، ونحملها على الوجوب، نقول ظاهرها الوجوب وهذا هو الظاهر، ولكن لا بداعي بيان الحكم الواقعي الذي هو الوجوب، وإنما هذا من نوع شنو؟ الكذب لمصلحة، هذا من نوع الكذب لمصلحة. شو جاي أقول؟ جاي أقول الكذب لمصلحة. زين؟ هذه مقصودنا بالتقية. فإما نحملها على التقية إذا دار الأمر، بين التقية وبين الحمل على الاستحباب. يعني شنو نقول؟ نقول هذا يحتمل فيه الاستحباب أيضا، لو ما يحتمل هسه مو واجب، خو مو واجب، ندري احنا مو واجب، بس يحتمل فيه الاستحباب لو لا، احنا جاي نفرض حالة تردد بين التقية وبين الاستحباب، يعني بين الحمل على الوجوب مو، ولكن تقية يعني لا لبيان الحكم الواقعي اللي هو الوجوب، وبين الاستحباب، يعني نحمله شنو؟ إذا حملنا على الاستحباب، ها حملنا على الاستحباب، تدرون يعني شنو مقصودنا حملنا على الاستحباب؟ يعني هذا لفظه، لفظ ظاهره شنو؟ الوجوب، ويريد منه الاستحباب، وأقام قرينة ما أقام قرينة، إذا يعني شنو إذا حملنا على الاستحباب؟ يعني التورية. إذن التقية شوف نتيجتها الكذب لمصلحة وهو جائز، الاستحباب التورية مو، فإذا راح يصير تطبيق من تطبيقات ذاك ذيك المسألة الأصلية مالتنا، يدور الأمر بين الكذب لمصلحة وبين التورية. شنو اللي يتعين؟ شوف هنا يعبر المصنف بتعينه، هناك شنو بالأصل المسألة قلت لك لهذا ركزت عليها، قال الأليق، هنا شنو يقول؟ تعينه. طيب شنو المتعين هنا؟ تعين الثاني. زين، ليش يتعين الثاني؟ يقول لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة. يقول التقية كما تتأدى بمن بالكذب لمصلحة، خو هم تتأدى بمن؟ بالتوري. انت مو تريد تتقي؟ تتقي يعني شنو؟ يعني تحافظ على نفسك؟ خو هذه المحافظة على النفس ممكن أن تكون يعني يحتملها، ما ندري احنا خو الواقع شنو؟ الإمام شنو؟ من صدر منا هذا الكلام شنو قصده؟ فالتقية ممكن أن تتأدى بالكذب لمصلحة، ممكن أن تتأدى بمن؟ بالتورية اللي هي التورية ليست كذبا. فلكي ننزهه سلام الله تعالى عليه نحملها على من؟ على التورية. هذا أصل المسألة، وهذا ما طبقه أو أي من تطبيقاته هذا اللي ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه. طيب خلي نطبق. يقول: ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام، مثل قولهم: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة. الكذب لمصلحة اللي جاي، وقلنا احنا شنو الكذب لمصلحة إن شاء الله المسوغ الجاي. أصلا الكذب للإصلاح اللي هو واحد من تطبيقات الكذب لمصلحة، كما أنه قد يكون المقصود الكذب لمصلحة. قصدنا شنو مدام احنا جاي نتكلم بالأول المسوغ الأول؟ الكذب للاضطرار أو للإكراه. فقلنا المصلحة اللي موجودة اللي هي مثلا حفظ النفس، حالة الاضطرار أو حالة الإكراه، حفظ النفس أو حفظ المال، هذه تزاحم المفسدة. بناء على ما استظهرنا جوازه من الأخبار، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام. شوف هنا شنو يقول الأليق، يعني ذاك الخيار الأول هم شنو اللي تركناه؟ لائق، يعني ما يتعين، هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينه، يعني التورية، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر، شوف بهذا القيد، هذه الحالة الخاصة، فجاء يحمل الظاهر، جاء يحمل الرواية على غير ظاهرها، ظاهرها يصح يجوز دائما مطلقا بعد ماكو قيد، بينما جاي نحملها على قيد احنا عند تعذر الغسل والاضطرار الى اللبس. طيب هذا مو مستبعد؟ هذا يقول وقد، لا يقول لا ما مستبعد، انا اقول لك شنو الدليل، وهذا مؤيد. وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثلي انه ذكر عليه السلام ان النافلة فريضة، ففزع المخاطب ثم قال: إن الإمام إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صلاة الليل. زين التطبيق يقول: ومن هنا، يعني لما كان الحمل على التورية أليق من الكذب لمصلحة، تطبيقها يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب، كما في التقية قلنا احنا قربناها شنو يعني الكذب، لان هو جاي يبين الوجوب، بين الوجوب، وبينما هو لا يريد الوجوب، بينما هو الوجوب قصدي، بينما الوجوب خلاف الواقع، يعني اراد خلاف الواقع، فهذا كذب ولكنه كذب جائز. والحمل على الاستحباب يعني التورية، نتيجة الاستحباب التورية كما بينا، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا، اللي قلنا مثل خروج المذي والودي ومس الفارج، مس الأنثيين مثلا، تعين الثاني. شوف هنا نشني يقول تعين، سوى هناك انت أصل المسألة قلت الأليق، هنا يقول شنو تعين، يعني نحمل علي من؟ على الاستحباب. لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة، يعني التقية مثل ما تتأدى بمن؟ بالكذب، تتأدى بمن؟ بالتورية. خلي بس أكمل لك هذه القضية حتى لا تروح من بالي، قبل لا تروح من بالي. هناك عبر بالأليق بشأنهم، هنا نعبر به من قلنا تعين. ممكن أن نقول أن هناك عندما قال أليق قصد المتعين بهذه القرينة، قرينة قول تعين، لأنه شوف إحنا لو نحمل أليق على تعين، يعني لو نحمل أساس المسألة على تطبيقها على ما بينه في التطبيق، وإما أن نحمل ما ذكره في التطبيق من قوله تعين على الأليق، فنقول تعين يعني شنو؟ مو التعين اللازم والوجوب، وإنما الأفضل. هسه تعين الثاني، نحمل تعين على الألياق، هاي بيها باب جواب. ولكن ليش نحمل، شلون يعني بيا توجيه نحمل الألياق يعني المتعين؟ يعني إذا دار الأمر بين الكذب الجاز يعني لمصلحة، وبين التورية اللي هي ليست من الكذب، تعين التورية. شوف إذا أريد أحمل الأليق على شنو يعني المتعين بقرينة كلمة تعين اللي موجودة بالتطبيق، هذا شنو توجيهها؟ إذا إلها توجيه، إلها توجيه، نعم إلها توجيه. توجيهها شنو يعني يتعين التورية، يتعين الحمل على التورية؟ توجيهها هو هذا كما ذكر بعض الأكابر، هذا توجيهها. توجيهها أنه الكذب لمصلحة، صحيح أنه جائز، نعم هو جائز، ولكن إحنا إذا تتذكرون بالكذب لمصلحة أو الكذب حالة الاضطرار وجبنا التزاحم وجبنا مدريها، قلنا الكذب حالة الاضطرار جائز، ولكن هل يبقى قبحه أم يزول؟ هذا المبحث إذا تتذكرونه قلنا هذا يبقى قبحه أو يزول، هذا مبني على ما نتخذه مبنى وأساسا من أن قبح الكذب هو هل هو ذاتي، والذاتي لا يزول كالزوجية للأربعة، أم أنه بالوجوه والملاكات يعني بالمصالح بما يترتب عليه. يعني شو ما يترتب عليه؟ يعني إذا ما يترتب عليه نتيجة إيجابية جائزة فهو جائز ويرتفع وليس بقبيح، وإذا ذاتي لا هو قبيح ولكنه جائز. إذا قلنا بأن الكذب الجائز حالة الاضطرار أو للمصلحة يبقى قبيحا، حينئذ قد يقال بأنه إذا دار الأمر بين الكذب لمصلحة، في كلام الإمام، هذا الكلام الإمام مو كلامنا احنا، إذا دار الأمر بين الكذب لمصلحة وبين التورية، ما الذي يتعين؟ يتعين التورية. شوف الأليق يعني يتعين بهذا المعنى. ليش؟ لأنه يجب، هذا بعد من ناحية، هذا من باب التنزيه الواجب، يجب أن ننزه الإمام عن كل قبيح والكذب، وإن كان جائزا، إلا أنه يبقى حالة المصلحة للإصلاح أو للاضطرار، إلا أنه يبقى شنو؟ قبيحا. هذا هم معلومة هم ردتك تعرفها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أسألكم الدعاء، وخاصة هذه الليلة، ليلة مباركة، ليلة الولادة الميمونة لصاحبنا صاحب العصر والزمان سلام الله تعالى عليه، وهي ليلة شريفة ومباركة. أسألكم جميعا الدعاء لجميع المؤمنين من أولهم إلى يوم القيامة، وأرجوكم أن لا تنسوا دعاء الفرج ودعاء تعجيل فرجنا بظهور صاحب العصر والزمان سلام الله تعالى عليهم عليه وعليهم أجمعين. في أمان الله.